الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى من تفسير ابن عاشور التونسي.
نقرأ بهذا بعدين نختم بهذا. نقرأ الكتاب.
قال الله تبارك وتعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يقول تعالى: ومنهم أميون، أي ومن أهل الكتاب. والأمي عند العرب هو الذي لا يكتب ولا يحسب، وقال عليه الصلاة والسلام: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. الشهر هكذا وهكذا وهكذا. والمقصود أن ومن أهل الكتاب أميون لا يقرؤون ولا يكتبون إلا أماني، إلا أقوالاً وأحاديث يقولون بأفواههم كذباً، ويتكلمون بالظن بغير ما في كتاب الله، ويقولون هو من الكتاب، إن هم إلا يظنون أي يكذبون، ولا يدرون ما فيه، وهم يجدون نبوتك بالظن، وهم يجحدون.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله عز وجل مسليا نبيه صلى الله عليه وسلم عن عناد يهود وعدم إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وحملهم الإسلام، وكانوا يستفتحون على الكفار ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم ينتظرونه، ومتى بعث فإن فضلهم سيبين ويظهر على العرب بأن منهم نبيا. وكانوا يعتقدون على السنة التي جرت لله أن يكون هذا النبي في سلالة إسحاق وأنه منهم، ثم جعل الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم من سلالة إسماعيل، ثم كفر من كان كافرا أصليا ككفار قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم أمر ليس بمستبعد، لكن المستبعد أمر أقوام عندهم وفي كتبهم ذكر لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون. هذا البيان جاء تفصيل وتفسير وتعليل له. لماذا أنت يا محمد تطمع أن يؤمن هؤلاء؟ وهؤلاء قسمان: عوام وخواص. العوام هم المعنيون بالآية الأولى في الآيات التي سمعنا شرحها. قال ومنهم من أهل الكتاب أميون. الأمي منسوب إلى أنه لا يقرأ ولا يكتب كما ثبت في صحيح البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب والشهر هكذا. أشار النبي بيديه كلتا يديه ثلاث مرات وأشار في المرة الثانية قال وهكذا وأشار هكذا مرتين ثم أشار الثالثة هكذا أي شهر 30 والشهر 29 كما هو معلوم بأن توقيتنا التوقيت الهجري القمري لا الشمسي الميلادي. وكانت كلمة أميين عند اليهود تهمة ويذكرونها في معرض الذم، فقابلهم ربنا تعالى بأن نعتهم فيها. ومنهم من قال أن الأميين نسبة إلى الأم، وأن الإنسان لما يلد لا يتعلم فيبقى على حالته التي ولدته أمه عليها. ومنهم من قال أن الأميين نسبة إلى الأمة، والمراد بالأمة أي أنه من عوام الأمة وليس من خواصهم، من عوام الأمة، عام فرد من أفراد الأمة ليس بمتميز عنهم بعلم. الأميون عند العرب ليست بمذمومة، وكان ينبذ اليهود العرب بها. والمراد بنحن أمة أمية أي نحن أمة على الفطرة لا نتعمق ولا ندقق، وأحكامنا نقيمها على أمور ظاهرة بينة لا نتعمق في الأمور ولا ندقق فيها. الأمر سهل، ديننا حنيفي سمح. هذا المراد بنحن أمة أمية. لذا النبي قال مباشرة بعدها الشهر هكذا والشهر هكذا، لا ننظر في البروج وفي الشمس وحركات الشمس، وهذه مسائل لا يعرفها إلا الخواص من علماء الفلك. نحن نثبت الشهر بالرؤية العينية، فنحن أمة أمية. وإثبات الشهر تارة يكون 30 تارة يكون 29، وفي هذا إشارة أننا إن بقينا على الفطرة فإن التجربة والعادة المستمرة تعلمنا، نتعلم منها وتعلمنا منها، هذا لا ينافي أميتنا، لا ينافي أميتنا. فالمراد نحن أمة أمية لا نتعمق. هم ينبذون كما قال الله عنهم يقولون ليس علينا في الأميين سبيل، هم ينبذون الناس بأنهم أميون، هم يرون أنفسهم. فالله عز وجل بين أنهم هم أميون. لماذا؟ وما الفائدة من ذلك؟ وما صلة هذا بما سبق من آيات؟ فهم من آيات على أنها متواليات والبحث عن رابط بين ما قبلها وما بعدها، وهذا الذي يسمى دلالة السياق، من أكبر الأسباب المعينة على فهم القرآن، أن تفهم الآيات بسياقها وبسباقها، وألا تفهم الآية منبتة عما قبلها عمن قبلها عما هو مذكور قبلها أو بعدها. أفتطمعون يؤمنوا لكم؟ من هم هؤلاء؟ لو أردنا أن ننظر وهل طبيعة هؤلاء القوم يطمع فيهم أن يؤمنوا لكم، وقلنا يؤمنوا لكم أن يستجيبوا حتى يبقى الكلام منسجما، لأن الله عز وجل بين أنه قال بعدها وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا صدقنا. هنا أفطمعون أن يؤمنوا لكم، آمن بي أي صدق بي، وآمن لي أي استجاب لي، فلا تعارض، لا تعارض. آمن لكم يؤمن لكم غير آمن بكذا، آمن بكذا غير آمن لكذا، هم يؤمنون بي محمد لكنهم يكابرون فلا يؤمنون لمحمد، لا يؤمنون لمحمد يعني لا يستجيبون لمحمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ هؤلاء الناس صنفة الله عز وجل بيّن لنا، بيّن لنا عوامهم وبيّن لنا خواصهم، بيّن لنا ربنا تعالى صفات هؤلاء وصفات هؤلاء. فلننظر هل من يتسم بصفات العامة أو صفات الخاصة، هل من كانت هذه صفاته يطمع بالاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم والرضوخ للحق؟ الله عز وجل يقول بعد أن ذكر تلك الآية قال: ومنهم أي من أهل الكتاب أميون، أميون لا يحسنون لا يعرفون لا يعلمون، ما تعلموا دينهم إلا في استثناء. قال: ومن أهل الكتاب أميون لا يعلمون الكتاب. الألف واللام في الكتاب المراد بها العهد وليس الجنس، والمراد بالألف واللام بالكتاب إيش؟ توراة، العهد. ليس لا يعلمون الكتاب أي كتاب، جنس الكتاب، لا يعلمون التوراة. قوم أعرضوا عن الكتاب الذي أنزله الله عليه، لا يبالون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. أماني جمع أمنية، صواب أن يقال فيها في العربية أمنية ولا يقال أمنية، صوابها أمنية ليست أمنية. والأمنية ما يتمناه القلب ويحبه، ما تتحدث به النفس، ما يحدث النفس إن حدثت صاحبها بشيء، وهذا الشيء الذي تحبه وتتمناه عند هؤلاء القوم هذا علمهم، ما يحبونه ويشتهونه يجعلوه دينا. ما تعلموا الكتاب، فتصورهم فاسد وهمتهم فاسدة، لا يوجد إقبال على الآخرة، لا يوجد قوة في حمل الكتاب، ولا يوجد مدارسة للكتاب. فالتصور فاسد، الهمة فاسدة، هذا حال العامة. همهم من دينهم أن يحقق شهواتهم ومآربهم ليس إلا. لتتأمل معي: إلا أماني، إلا اختلف المفسرون هل الذي بعدها من الاستثناء هل هو استثناء منقطع أم استثناء متصل؟ ما الفرق بين الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع؟ إذا كان الاستثناء متصلا نكون قد أثبتنا لهم علما، وإذا كان الاستثناء منقطعا نكون لم نثبت لهم علما. إن كان يعني الكلام يكون هكذا: ومنهم أميون لا يعلمون الكتابة، لا يعلمون أبدا إلا أماني، جميع الذي عندهم أماني لا يعلمون الكتاب إلا أماني، علمهم من الكتاب أماني. فإذا قلنا الاستثناء منقطع لم نثبت لهم أي نوع من أنواع العلم. الذي عندهم حديث نفس ليس له صلة بكتابهم إذا كان الاستثناء منقطع، وإذا كان الاستثناء متصلا الذي عندهم من علم الكتاب إنما هو ما يفيد أهواءهم، فتشوا الكتاب نظروا فيه فاستخرجوا منه وآمنوا بذاك القسم الذي يحقق مآربهم. هذان توجيهان للآية بناء على أن الاستثناء إلا أماني، هل هو متصل أم منقطع؟ والصواب أن الاستثناء منقطع وليس بمتصل، لذا قال الله عز وجل بعدها قال وإنهم إلا يظنون، ما عندهم علم. الذي عنده علم إذا كان الاستثناء متصلا يكون العلم الذي عنده من الكتاب يقين، لكن كله ظن في ظن، وكل ما عندهم لا صلة له البتة بما أنزل الله عز وجل. يعني كأن الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم كيف تطمع أن يؤمنوا لك، وهم ما آمنوا حقيقة بالكتاب الذي أنزل عليه، وما استجابوا لما أنزل الله عز وجل على موسى، ما استجابوا لتعاليم التوراة. من كفر بموسى يكفر بك، فإن أظهروا إيمانا لموسى فالإيمان الذي أظهروه إيمان دعي وإيمان شكلي ليس بحقيقي. إذا كان الاستثناء متصلا فتشوا في الكتاب وعلموه واستخرجوا منه ما يوافق أهواءهم، عوامهم ليسوا كذلك، الأم ليس كذلك، الأم لا يفتش ولا يبحث، الأم كما قال الله عز وجل قال لا يعلمون الكتاب، لا يعلمون الكتاب، واضح شارع واضحة جدا. من الذي يؤمن الإيمان الذي ينجي عند الله حتى لو كان من عوام الناس؟ هو الذي يعلم الكتاب، يأخذ مقدارا من علم من كتاب الله عز وجل يعلمه دون ظن، وإنما يعلمه بيقين. من يجب حتى ينجو الإنسان عند الله أن يكون عنده يقين على جزء من كتاب الله جل في علاه. ولذا علماؤنا دائما يقولون هنالك قدر حتم وواجب لازم على كل مسلم أن يعلمه حتى يكون ناجيا عند الله عز وجل. المسلمون عوامهم وعلماؤهم، نعم ليس المقدار الواجب على العلماء هو المقدار الواجب على الحكماء، وهو المقدار الواجب على القضاة، والمقدار الواجب على العوام. القاضي يلزمه ما يخص القضاء من علوم الشرع، فكل يجب عليه مقدار أن يتعلمه. فكيف أفتطمعون يؤمنوا لكم، يسمعون كلام الله يحرفونه بالجملة، هذه السمة العامة لهم، لكن جاء التفصيل فقسمهم ربنا عز وجل إلى قسمين: الأميون الذين ما تعلموا، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، كلامهم أنهم مؤمنون أماني لا حقائق وراءها ولا طائلة تحتها ولا برهان عليها ولا دليل يدل على أنهم مؤمنون أو أنهم يعلمون. أميون نسبة إلى عدم القراءة والكتابة، نسبة إلى وهم الكثرة الكاثرة من سوادهم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، إذا قال والمقصود أن ومن أهل الكتاب أميون لا يقرؤون ولا يكتبون إلا أقوالا وأحاديثا يقولون بأفواههم كذبا ويتكلمون بالظن بغير ما في كتاب الله، يعيشون مع شهواتهم ويدورون مع أهوائهم حيث أملت عليهم مشوا وتحرقوا. هذا بالنسبة إلى عوامهم. أما بالنسبة إلى خواصهم وأحبارهم وعلمائهم فانظروا إلى حال علمائهم وتأملوا حال العوام حال الخواص، وهل هؤلاء عندهم أهلية لأن يؤمنوا، لأن تطمعوا أن تطمع يا محمد وأن تطمعوا يا أيها المسلمون أن تطمعون بإيمان هؤلاء، أن تطمعون بأن يستجيب لكم هؤلاء؟ هل خواص لا يبالون يبحثون عن الأماني، يبحثون عن الشهوات؟ هل العوام؟ ننظر الآن إلى حال الخواص، نسمع ما ذكر الله عز وجل عن خواصهم.
قبل ذلك كلمة يجدون هي يجحدون، عندنا
يجدون وهم يجدون نبوتك بالظن،
هم يجحدون في عند قراءة
إنهم لا يظنون أن يكذبون ولا يدرون ما فيه، أي ما في الكتاب،
وهم يجحدون
نبوتك بالظن، يعني هم غير متيقنين على نبوتك، أي على أنه مذكور في التوراة، لا يبالون الجماعة أصلا، عوامهم لا يبالون.
في طبعة يجحدون، في طبعة يجحدون،
يجحدون أين؟ وهم يجحدون نبوتك بالظن. نعم.
فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، هؤلاء صنف آخر من اليهود، وهم أحبارهم الداعون إلى الضلال بالزور والكذب وأكل أموال الناس بالباطل. قال السدي: كان ناس من اليهود كتبوا كتابا من عندهم يبيعونه إلى العرب ويحدثونهم أنه من عند الله فيأخذوا به ثمنا قليلا. ومن حديث رواه البخاري عن الزهري من طرق إلى ابن عباس أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوه بأيديهم وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا.
حسب حال خواصهم أنهم يضلون الأميين بغير مصدر من الله عز وجل، وإنما يضلون الأميين أي العوام، عوام اليهود يضلونهم بما كتبته أيديهم وبما افتأتوه وتعدوا به على شريعة الله عز وجل. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، الويل معناه الدعوة بالهلاك، قل ويل فلان أي تدعو عليه بالهلاك، والويل إذا انقطعت عن الإضافة رفعت وإذا أضيفت نصبت، ويلك آمن أضيفت نصبت، وإذا انقطعت عن الإضافة رفعت كالآية التي معنا. قال فويل، الويل جواب للشرط، إن كان الأمر كما هو مذكور ويل لهؤلاء، ويل لهؤلاء، ويل لمن؟ الناس يحتاجون إلى علماء صادقين، ففساد العامة مباشرة لما تراه تقول ويل للعلماء، ويل لهم. الفاء هذه عجيبة، هذه الفاء جواب شرط، ما دام أن عوامهم هذا حالهم وهو الحال المذكور في الآية الأولى فويل مباشرة رتب الشرط. قال فويل، ويل لمن أتاه الله العلم ولم يأمر ولم ينهى، ويل لمن رأى هؤلاء يفهمون الدين على هذا الحال وهو لا يزجرهم. فالواو فالفاء هذا جواب شرط، ويفيد ذلك أن هنالك شيء محذوف، إن كان الأمر كما ذكر سابقا في حال العامة، ما الذي أوصل العامة إلى هذا الحال؟ فويل لهم، فويل لمن؟ ويل للخاصة، ويل للعلماء الذين لا يعملون على الإصلاح، ويل للعلماء الذين لا يأمرون ولا ينهون. قال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، هؤلاء هم مصدر إضلال الأميين، إما بسكوتهم عنهم أو بعدم بيانهم لما أوجبه الله عليهم من بيان أو بعدم تربيتهم إياهم، إما بلسان الحال وإما بلسان القال. فالناس يحتاجون إلى العلماء، يحتاجون إلى العلماء حاجتهم للماء والهواء، كما قال الإمام أحمد قال البدن يحتاج الطعام مرة ومرتين، لكن حاجة الإنسان للعلم في اليوم مرات مرات وكرات. والناس يحتاجون إلى علم العلماء، والناس يحتاجون إلى أخلاق العلماء، الناس يحتاجون إلى القدوة، إلى من يربيهم بالقدوة. فمباشرة جاءت الآية سر فساد الكثرة الكافرة من عوام بني إسرائيل، مباشر يعرف السبب، السبب أن أحبارهم لا يتقون الله فيه، وأن أحبارهم لا يربونهم ولا يعلمونهم، بل لا يظهرون ما أنزل الله، بل لا يظهرون ما أنزل الله عز وجل. قال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، يعني كأن العقوبة من الله نازلة بهم، ولا يوجد عقوبة أعظم من الخذلان، لا يوجد عقوبة من الله للناس أعظم من أن يحرموا عن أن يكونوا متصفين بأنهم عباد له مستجيبين له. قد أنابت قلوبهم وتعلقت بالله عز وجل وعاشت بركة ما أنزل الله سبحانه وتعالى، فالويل إشارة إلى أن العقوبة قد نزلت بهم. فويل للذين يكتبون الكتاب، هم يقولون تأمل معي تكرار الكتاب، قال لا يعلمون الكتاب، ثم قال فويل للذين يكتبون الكتاب. العوام يعرفون حال الخواص أو يشعرون، إن لم يعلموا علم إحاطة وعلم تفصيل يشعرون. قال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، الذي يمليه عليهم هؤلاء ليس هو من عند الله عز وجل، هو من بنات أفكارهم، هو من صنع أيديهم. طب لماذا قال بأيديهم؟ لماذا قال فويل للذين يكتبون الكتاب يكتبون الكتاب؟ الكتابة لا تكون إلا باليد، الكتابة لا تكون إلا باليد، لن يكتب أحد برأسه ولن يكتب أحد برجله، سيكتبون بأيديهم. لماذا؟ لكن لماذا قال الله عز وجل فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم؟ أي هذه جريمة ظاهرة ودلالة على أن هذا التغيير، على أن هذا التحريف إنما هو تحريف حقيقي لا مجازي. يكتبون الكتاب بأيديهم كما قال الله عز وجل يقولون بأفواههم، هذا في تأكيد، كما تقول رأيتك بعيني، من لن ترى إلا بعينك، لكن تريد أن تؤكد تقول رأيتك بعيني، وكما قال الله عز وجل وما من طائر يطير إلا بجناحي، كل طائر يطير بجناحين، لكن تجسيد الجريمة كأنها تجعلك في جو تتخيل أنهم يصنعون جريمتهم ويفترون على الله الكذب ويكتبون الكتاب بأيديهم، تجسد هذه الجريمة العظيمة وينسبون هذا الأمر إلى الله عز وجل. إشارة واضحة جدا أن القوم ابتعدوا عن الوحي، وأن القوم لعبوا بالوحي، وأن القوم غيروا وبدلوا، وما عاشوا بركة الوحي، بركة ما أنزل الله سبحانه وتعالى. الويل لأمة كبراؤها محرفون كذابون دجالون متاجرون بدين الله عز وجل، أي الويل لهؤلاء. فكيف أنتم تطمعون، كيف أنتم تطمعون بإيمان هؤلاء وهذا حال خواصهم وهذا حال عوامهم؟ هذا حال الخواص من عوام اليهود في الآية الأولى، والآية الثانية هو حال الخواص من يهود. قال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، طبعا الكتاب التوراة، في هذه إشارة وستأتي تفصيلها من كلام ابن عاشور رحمه الله إلى أن القوم فقدوا أصول كتابهم وفقدوا التوراة قديما، قوم بني إسرائيل فقالوا التوراة، إذا قالوا عزير ابن الله كما هو مذكور في بعض كتب التفسير يأتينا ذلك، لما قال أن التوراة عندي، أن أصلا من أصول التوراة عندي، فكان الأحبار يكتبون وعقدوا مجامع كثيرة حرفوا فيها، ووصل التحريف إلى الجذور، إلى جذور ما أنزل الله عز وجل من حق وخير وبركة في كتبه سبحانه وتعالى. الخواص أمان كما قال الله عز وجل عنهم في كثير من الآيات، قال نحن أبناء الله وأحباؤه، أمان لا يعلمون الكتاب، كل كلامهم أمان في أمان. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قال الله عز وجل تلك أمانيهم، أمان الجنة لنا، لا يعلمون شيء ولا يعلمون شيء، أمان الجنة جنتنا، خلق الله الجنة لنا، لن يدخل الجنة أحد إلا من كان هودا أو نصارى. الله عز وجل يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا لا بد أن يعاقب في الدنيا والآخرة. فالدين ليس أماني، ليس بين الله عز وجل وبين أحد من خلقه محاباة، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. فإذا أهل الكتاب عندهم أماني، نحن أبناء الله وأحباؤه، الجنة لهم، خواصهم يعيشون على الأماني. طبعا فرق فرقنا في تفسير الفاتحة إن كنتم تذكرون بين الأمنية وبين الرجاء، وقلنا كثير من المسلمين يظنون أن الرجاء أماني، وإيش فرقنا بين الأماني والرجاء؟ إيش قلنا؟
الرجاء يحتاج إلى عمل ليكون رجاء،
الرجاء أن تحب الخير وأن تسلك مسلكه،
والأماني
إن الذين آمنوا والذين عملوا الصالحات وجاهدوا أولئك يرجون رحمة الله، آمنوا وعملوا الصالحات وجاهدوا، قال الله أولئك يرجون رحمة الله. الأماني أن تظن أنك من أهل الجنة وأنك حبيب لله وأنك قائم على معاصيه وبعيد عن أوامره، هذه أمان. وضربنا مثل لو أن شابا قلت له أتحب الولد؟ قال نعم. قلت له أمتزوج؟ قال لا، أنا أحب الولد ولا أنا لست متزوج، فحبه للولد أمان. لكن لو تزوج يصبح حبه للولد
رجاء،
لو تزوج يصبح حبه للولد رجاء. مثل إنسان لا يعمل جالس، فحبه انتظاره للمال أمان، إن عمل يصبح انتظاره للمال
رجاء.
فإن سلكنا الطريق نرجو، وإن عرضنا عن الطريق أمنية، عرضنا أمنية، فخواصهم أمان. سبب هذه الأماني أن الذين يكتبون يطمعون، والذين يكتبون لهم يشترون الجنة بسكوك غفران، يدفعون أموال ويأخذون ويظنون أنهم ناجون عند الله عز وجل، الجنة لهم بأمانيهم بمخادعات وإقامة على شهوات وابتعاد عن طاعات، كلها أماني. وهذا حال الخواص، حال العوام، حال الخواص يكتبون لهم هذه الأماني. لذا قال الله عز وجل بعدها قال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، يقال ثم يقولون هو من عند الله، هذه الجريمة العظمى، يكتبون الكتاب وينسبون هذه الكتابة إلى الله عز وجل وهم كذبة، وهم يعلمون أن هذا الأمر كذب. كيف هؤلاء القوم يطمعوا بإيمانه؟ خواصهم محرفون لكتاب الله عز وجل. وعوامهم يعيشون في أمان لا علم عندهم في دين الله عز وجل، كيف هؤلاء يؤمنون؟ قال ثم يقولون هذا من عند الله لي، اللام التعليل. سر هذا قال يشتروا به ثمنا قليلا، وسبق معنا قول الله عز وجل ولا تشتروا به ثمنا قليلا. يشتروا به ثمنا قليلا مطامع، أعراض، أغراض، مناصب، مكاسب، حتى لو كانت معنوية، حتى لو كان الشراء أنهم يريدون إرضاء العامة ويريدون السمعة. قد يمر بالعالم ظروف عسرة، الناس لا تقبل كلامه، فإن كان صادقا فالواجب عليه أن يثبت، والواجب عليه أن يرضي عن الناس الحق بمقدمات شرعية صحيحة بطرق صحيحة. يجوز في حق الإنسان إن جلس مع مبطل مع من يثقل عليه الحق يجوز له أن يداريه، لكن لا يجوز له أن يداهنه. المداراة أن تحسن عما لا تسكت ولا تتكلم حتى لا يرد الحق الذي معك، والمداهنة أن تقلب الحق باطلا وأن تقلب الباطل حقا. فالمداراة أمرها حسن، لكن المداهنة ودوا لو تدهنوا فيدهنون، هم يقلبون الحق باطل باطل حق الكفار، لكنهم يتمنون منك أن تفعل هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأسهم من هذا، لا يداهن أحدا، لا يقلب الحق باطلا ولا الباطل حقا. هؤلاء يفترون الكذب من عند أنفسهم وينسبونه إلى الله وهم يعلمون أنهم كذابون، والجريمة ليست عارضة، الجريمة ثابتة، وثابتة بالكتابة بأيديهم، ثابتة بالكتابة بأيديهم، جريمة جسدها ربنا، صورها لنا، بينها لنا بأنهم يكتبون الكتاب باليد. ليس الكلام في تجوز ومجاز، لا، كتاب بأيديهم، كتاب على الحقيقة، كتاب على الحقيقة يكتبون بأيديهم. قال ثم يقولون هذا من عند الله السبب، قال ليشتروا به ثمنا قليلا. قال فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ويل في الغاية وويل في الوسيلة، اجتمع عليهم ويلان. الغاية التحريف، والوسيلة جعلوا هذا التحريف وسيلة لأن يكسبوا، للمكسب الباطل. فاجتمع عليهم ويلان. لذا كان الزهري يقول كان ناس من اليهود كتبوا كتاب من عندهم، العرب كانوا تبعا لغيره في الدين، العرب منهم من كان وهم قلة على أتباع ملة إبراهيم، ومنهم من كان قد عن أتباع اليهود، ومنهم كان أتباع النصارى، ومنهم عبدة الأصنام وهم الغالبين. فكانوا يلعبون بهم، يكتبون لهم الكتب ويقول هذه من عند الله، ويحدثونهم أنه من عند الله فيأخذوا به ثمنا قليلا. فالدنيا بحذافيرها ثمن قليل بالنسبة للحق الذي ضيعوه، وبالنسبة للباطل الذي زيفوه. نسمع.
فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، أي فويل لهم مما كتبت أيديهم من الكذب والبهتان والافتراء، وويل لهم مما أكلوا به من السحت، والله أعلم.
قلنا أن الآيات التي فيها فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم فيها إشارة واضحة شرية إلى أن التوراة قد ضاعت منهم قديما، وأن أصول التوراة قد ضاعت. علماؤنا ممن اعتنى بتراث من قبلنا وهم كثر ترجموا التوراة قديما، ترجمات التوراة موجودة من قديم، وللأسف كثير من الكتب هذه ما خدمها أحد للأسف، للأسف البالغ. وجدت في بعض التفاسير كلمة قوية مفصلة لفقدان أصول التوراة منذ القدم، نسمع هذه الكلمة، والكلمة يعني يدرك أهميتها من يعرف تاريخ الأديان ومن يتتبع تاريخ التحريف الموجود عند يوم. نسمع، وكما يقولون يعني ما لا يعلم ما لا يدرك كله، ما لا يعلم كله لا يدرك جله، يعني لو أدركنا شيئا مما قيل فهذا أمر حسن.
ضيعت لكم إياه.
لا بعد هنا.
وكأن هذه الآية تشير إلى ما كان في بني إسرائيل من تلاشي التوراة بعد تخريب بيت المقدس في زمن بطنصر، ثم في زمن طيطس القائد الروماني، وذلك أن التوراة التي كتبها موسى عليه السلام قد أمر بوضعها في تابوت، في تابوت العهد، حسبما ذلك مذكور في سفر التثنية. وكان هذا التابوت قد وضعه موسى في خيمة الاجتماع، ثم وضعه سليمان في الهيكل، فلما غزاهم بختنصر سنة 588 قبل المسيح أحرق الهيكل والمدينة كلها بالنار، وأخذ معظم اليهود فباعهم عبيدا في بلده، وترك فئة قليلة بأورشليم قصرهم على الغراسة والزراعة، ثم ثاروا على بختنصر وقتلوا نائبه وهربوا إلى مصر ومعهم أرميا، فخربت مملكة اليهود. ومن المعلوم أنهم لم يكونوا يومئذ يستطيعون إنقاذ التوراة، وهم لم يكونوا من حفظتها، لأن شريعتهم جعلت التوراة أمانة بأيدي اللاويين كما تضمنه سفر التثنية، وأمر موسى القوم بنشر التوراة لهم بعد كل سبع سنين، بعد كل سبع سنين تمضي. وقال موسى: ضعوا هذا الكتاب عند تابوت العهد ليكون هناك شاهدا عليكم، لأني أعرف تمردكم، وقد صرتم تقاومون ربكم وأنا حي، فأحرى أن تفعلوا ذلك بعد موتي. ولا يخفى أن اليهود قد نبذوا الديانة غير مرة، وعبدوا الأصنام في عهد رحبعام ابن سليمان ملك يهوذا، وفي عهد يوربعام غلام سليمان ملك إسرائيل قبل تخريب بيت المقدس، وذلك مؤذن بتناسي الدين، ثم طرأ عليه التخريب المشهور، ثم أعقبه التخريب الروماني في زمن طيطس سنة 40 للمسيح، ثم في زمن أدريان الذي تم على يده تخريب بلد أورشليم بحيث صيرها مزرعة، وتفرق من أبقاه السيف من اليهود في جهات العالم. ولهذا اتفق المحققون من العلماء الباحثين عن تاريخ الدين على أن التوراة قد دخلها التحريف والزيادة والتلاشي، وأنهم لما جمعوا أمرهم عقب بعض مصائبهم الكبرى افتقدوا التوراة، فأرادوا أن يجمعوها من متفرق أوراقهم وبقايا مكاتبهم. وقد قال لينجرك أحد اللاهوتيين من علماء الفرنج: إن سفر التثنية كتبه يهودي كان مقيما بمصر في عهد الملك يوشيا ملك اليهود. وقال غيره: إن الكتب الخمسة التي هي مجموع التوراة قد دخل فيها تحريف كثير من علم صموئيل أو عزر ويذكر علماؤنا أن اليهود إنما قالوا عزير بن الله لأنه ادعى أنه ظفر بالتوراة، وكل ذلك يدل على أن التوراة قد تلاشت وتمزقت، والموجود في سفر الملوك الثاني من كتبهم في الإصحاح 21 أنهم بينما كانوا بصدد ترميم بيت المقدس في زمن يوشيا ملك يهوذا، ادعى حلقيا الكاهن أنه وجد سفر الشريعة في بيت الرب وسلمه الكاهن لكاتب الملك، فلما قرأه الكاتب على الملك مزق ثيابه وتاب من ارتداده عن الشريعة، وأمر الكهنة بإقامة كلام الشريعة المكتوب في السفر الذي وجده حلقيا الكاهن في بيت الرب. فهذا دليل قوي على أن التوراة كانت مجهولة عندهم منذ زمان.
المتتبع أخبار المخطوطات يجد أن أخبار مخطوطات البحر الميت التي وجدت لدفعتين واستقرت عند يهود وكابروا ولم يظهروا ما فيها لغاية هذه اللحظة التي نعيش، أنها تغير من مجرى تأريخ التوراة ومعرفة اليهود وأخبار اليهود عن التوراة. العبرية القديمة كانوا يتقنها اثنان من علماء المسلمين، أحدهما من نابلس يسمى ربحي لتوفيق كمال، ومات في الحلول في منتصف الثمانينات، وكان من أعلم الخلق على وجه الأرض بالتوراة بالعبرية القديمة، وراوده اليهود مرات وكرات على أن يعمل معهم وأن يحلل كتبه والمخطوطات التي يجدونها، ولكنه رحمه الله تعالى يعني كان محسنا لنفسه ولدينه ولقومه، وظفرت بمجموعة كبيرة بينه وبين واحد من علماء المغرب كان يدرس العبرية في جامعة الرباط ويسمى محمد تقيدي الهلالي، وهو صاحب دعوة سلفية قوية في المغرب. ظفرت بمراسلات بينهما عن تاريخ التوراة وعن ما جرى على التوراة من تحريف، وأرجو الله أن أنشر هذا قريبا. فشاهد أن التوراة وتاريخ التوراة وترجمة التوراة وأصول التوراة هذا يعني عالم يحتاج إلى تتبع قوي. قامت مدارس خصوصا في ألمانيا، قامت مدارس وجهود كبيرة جدا ورحلات عظيمة وكلفت ملايين الدولارات وما زالت، والحق أبلج، وحتى قالوا أن المهدي لما يظهر أصول التوراة وأصول الإنجيل فله وجود، لكن هذا الوجود نادر غير حاصل. كتب هؤلاء القوم الكتاب بأيديهم إشارة إلى ندرة التوراة عندهم وإلى أن أصول التوراة قد طاعت. يوجد بين أيدينا أصول عامة تشير بقيت في كتبهم من دين الله الحق، بقايا إلى أن الكتاب قد حرف، إلى أن الكتاب الذي بين أيديهم قد حرف، لا يبعد أن نجد أصولا صحيحة، كما وجد العلامة محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى في بعض مكتبات مصر القديمة وجد إنجيل برنابا، والإنجيل برنابا إنجيل التحريف فيه قليل، وذكر محمد صلى الله عليه وسلم في إنجيل برنابا ظاهر وواضح للعيان. فهذه أصول اليهود يركضون وراءها ويحاولون ما استطاعوا السيطرة عليها، ويحاولون ما استطاعوا يحاولون أن يبقوا التحريف والتغيير. الآيات التي عندنا مع الجهود التي تبذل في موضوع التوراة والإنجيل تعلمك وتنبئك سر قول الله عز وجل في الآيات التي معنا: ما يكسبون، لماذا جاء الفعل المضارع؟ قال: مما كتبت أيديهم، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. يكسبون إيش؟ الأمر متجدد، الذين يكتبون الكتاب بأيديهم، التحريف والتبديل ومحاولة الهيمنة والسيطرة وإخفاء ما ورد من أصول تكاد يكون فيها يعني شيء من صحة ومحاولة إخفاء ذلك، هذا أمر متجدد عند بني إسرائيل، هذا أمر متجدد عند بني إسرائيل. مخطوطات وجدت في الأردن، وأظن أنه تمت مطالبة رسمية في بعض معارض، أظن في إيطاليا كان في معرض لعرضت فيه مخطوطات بحر الميت، وحاولوا عبر إيطاليا يطلبون المخطوطات في فترة مضت وما أفلحوا. طبعا اليهود تعنتوا، ثم المخطوطات الجديدة التي وجدت أيضا اليهود كذلك كتموا عليها ولم يخبروا ولم يعلموا أحدا ما فيها، لم يعلموا أحدا مما فيها. كانت ألمانيا خصوصا ملوك ألمانيا من هتلر ومن قبله ومن بعده كانوا حريصين جدا على الوقوف على أصول التوراة، وكانت هذه الأصول موجودة في مكتبات الملوك في منطقة لايبزيج في ألمانيا الشرقية قبل أن تغسل. أصول التوراة لها أثر على معرفة التغيير والتحريف الذي وتصديق الآية التي نحن بصدد شرحها، أنهم كتبوا وغيروا وبدلوا، ونحن متيقنون على كتاب ربنا عز وجل. الله يعطينا حقائق سبحانه وتعالى دون تعب. هذه الآية حتى تجسد في الواقع تحتاج جهود عظيمة، تحتاج لمعرفة وجمع أصول ومعرفة بعدة لغات، واللغة تمر في مراحل، كل لغة من اللغات تمر في مراحل معينة. والعبرية القديمة كانت أن تكون مهجورة لا يتقنها أحد ولا يحسنها أحد. الله جل في علاه له الحمد والمنة، له الفضل علينا سبحانه، يعطينا حقائق ظاهرة، يعطينا حقائق ظاهرة واضحة واضحة للعيان أن هذا أن هذه الكتب التي هي بين أيديهم الآن من الكتب التي حرفوها وبدلوها. لو أن رجلا عنده كتاب العهد القديم وبين الطبعتين 100 سنة يجد فروقا شاسعة بين الطبعتين. أنا عندي توراة مطبوعة عندي نسخة من الإنجيل والتوراة العهد الجديد القديم مطبوع سنة 1893. لما تعرض هذا المطبوع على المطبوع الذي بين أيدينا تجد فروق شاسعة بين الكتاب والكتاب. طب خذ مصحف طبع لأول مرة، خذ أي أصل من أصول المصاحف موجود في أي تاريخ في أي مكان وعارضه بالمصحف الذي بين أيدينا. المصحف هو المصحف هو. تعلمون أين طبع أول مصحف؟ أين طبع أول مصحف؟ أول مصحف طبع على الإطلاق في إيطاليا سنة 1650 ميلادي، 1650 أول مصحف طبع في إيطاليا، ثم طبع في قازان في روسيا أظن بعد أقل من 50 سنة طبعت نسخة أخرى. فالمصاحف طبعت عند الكفار قبل أن تطبع عندنا، علموا الطباعة وفن الطباعة قبل أن يعرفه المسلمون. أي نعم، يعني طبع مصحف الأول طباعة قبل نحو 400 سنة. لكن المصاحف الأصول المصاحف التي بين أيدينا من فضل الله عندي مصورتان لمصاحف عثمانية لله الحمد والمنة نفس المصحف الذي بين أيدينا. اللهم يختلف الأمر في موضوع التدقيق أو في موضوع الترقيم أرقام الآيات، أما رسم الآية رسم الآية هو فرق كبير جدا. سبب بإيجاز أن الله قال عن كتابه سبحانه، قال عن القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال الله عز وجل عن التوراة والإنجيل قال الله تعالى بما استحفظوا من كتاب الله. فحفظ التوراة والإنجيل مرهون بحفظهم، فإن غيروا وبدلوا فالتوراة والإنجيل تقبل التغيير والتبديل. ذلك لأن الله عز وجل قضى ألا تكون النصرانية وألا تكون اليهودية هي دين الله الخاتم، إنما هي دين أقوام معينين في حقبة معينة من الزمن، فما تكفل الله تعالى بحفظها. ولكن الله عز وجل قضى في شرعه وفي كونه أن يكون الإسلام هو دين الله الخاتم، ولذا جعل القرآن مهيمنا على سائر ما في الكتب، وهو الذي تولى حفظ القرآن الكريم. وقال سبحانه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. القرآن يحفظه الصغير يحفظه الكبير يحفظه الأعجمي يحفظه البليغ يحفظه العامي. كم من عامي من عوام المسلمين لا يحسن أن يقرأ إلا القرآن؟ كم من عام من عوام المسلمين لا يحسن إلا أن لا يفهم العربية إلا حفظ القرآن؟ رأيت مجموعات من إخواننا في البربر في المغرب يحفظون القرآن ولو أنك سألته كيف حالك لا يعرف الجواب، لا يفهم ولا كلمة بالعربي، لكنك تسمع وهو يقرأ القرآن لا يخطر في بالك إلا أنه عربي. وكذلك إخوانا في أندونيسيا رأينا بعضهم يحفظ القرآن الكريم ومعرفته بالعربية ليست بتلك، لا يعرف العربية القوية لكنه يحفظ القرآن الكريم. فالله يسر، يسر حفظ القرآن الكريم، وهذا من أسباب الحفظ. فالحفظ حفظ صدور، حفظ سطور، والله جل في علاه هو الذي تولى ذلك. الشاهد يا محمد يا أمة الإسلام لا تطمعون بإيمان أقوام لا إقبال لهم على الدين، إنما يريدون من دينهم تحقيق رغباتهم وأهوائهم وشهواتهم، علماؤهم ليسوا حراسا لدينهم، وإنما علماؤهم يغيرون ويبدلون ويجعلون الدين عبارة متجر ومكسب، يصلون من خلال الدين إلى أعراض وأغراض ومكاسب وأهواء وشهوات. فهؤلاء لا يطمعوا بإيمانهم. هذا والله أعلم، ونكمل في درس غد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كيف استغرقت مدة الرسالة تبع سيدنا موسى عليه السلام؟
ليش
كم سنة؟ كم سنة موسى عليه السلام مدة الرسالة تبع
موسى عليه السلام بقي رسول حتى جاءت الإنجيل عيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام كل نصراني يهودي، إذا هم يطبعون العهد القديم والعهد الجديد. فالتحليل والتحريم الذي عند النصارى مأخوذ من التوراة، فتعليم عيسى زهد. بقيت رسالة موسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم.